صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كم لليتيم من دموع جارية، حزنا على تلك الديار الخالية، رحلوا ضحى فأضحت بعدهم قفر العراصي من الأحبة خالية. يا دار أين مضى ذوك أمالهم، من كرة تدرين فيها ثانية. يا ويح دهركم كم جف ابن نجيبه، وأحب وصل النال وابن الفانية. يعلن لآمو إلى الثريا رفعة، ويحط من أقدار الهداة السامية، مثل الحسين على الصعيد موسد، ويزيد تحمله الكراسي العالية. لم أنسه ثاو على حر الثرى، وبنو أبيه كالأضاحي ثاوية. فوق الرماح رؤوسهم مشهورة، وجسومهم تحت السنابك عارية، قد غسلوا بدم الرقاب وكفنوا من نسج هاتيك الرياح السافية. والقاسم ابن المجتبى ما بينهم، وجبينه يزهو كشمس ضاحية. لم أنسه بين الرجال وعمره، يا للبرية 85. يردي الكمات بسيفه فتخالهم فوق الثرى أعجاز نخل خاوية. حتى إذا أردوه ملقا للثرى بدماء وجنته المضيئة قانيا، نادى: ألا يا عام أدركني، فقد وزعنا أعضائي السيوف الماضية. فأتاه يسرع بالخطى ودموعه للأرض من عينيه تهمى جاريا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإنسان الحريص على نوعية المعرفة والذخيرة الثقافية التي تعمل على صياغة آراءه ومفرداته ومواقفه، يهتم بمصادر المعرفة. وكل الإنسان الله منحه عقل، ذاكرة مفكرة أو عقلية أو ذات مفكرة، يبقى هو اصطياد المعرفة والمعلومة والثقافة، يستثمرها إلى يحولها إلى تنمية، إلى مشروع، إلى تهذيب، إلى تعليم. والمصادر الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان المتحضر هي الأسرة والمدرسة والحكومة والإعلام والبيئة المحيط لعيشة، الأجواء الاجتماعية. هي تعتبر سفرة الإنسان يلتقط فيها بعض المعارف وبعض التجارب وبعض الخبرات، خصوصا إذا كانت الساحة المفتوحة يعتمد الإنسان على التلقين، على التقليد، على المحاكاة، على الإيحاء. هذه كلها أساليب وطرق يتصيد بها الإنسان المعرفة التي تشكل جوهره من الداخل. نتكلم عن دور التربية والتعليم في منح الإنسان دور حيوي في الحياة، ونشوف شلون العولمة اختطفت هذه الملكات وأثرت على المصادر الجوهرية اللي هي الأسرة والمدرسة والإعلام. فتحولات التغيرات أثرت على مصادر المعرفة. نبدي مقدمة تاريخية في تجربة النبي محمد. صلى الله عليه وآله. في الجاهلية كانت مصادر المعرفة والتربية واضحة، اللي يصيغون توجهات الناس وأفكار الناس ووعي الناس هم الكهنة والسحرة والمنجمون وأصحاب القصص السردية والشخصيات اللي عندها إحاطة ببعض الأساطير، القصص الأسطورية والخرافية. فعادة هذه النوع من هذه المادة العلمية إن صح التعبير أو المتصيدة لا تنتج أمل ولا تنتج حياء ولا تنتج فكر ولا تنتج ثقافة تتناسب مع كرامة الإنسان. فكان دولة مستغلين الناس البسطاء السذج في الجاهلية وماشي الأمور. أبو لهب وأبو جهل والمغيرة والوليد بن المغيرة ودول الجماعة مستنسين، يسموه الفكر الوثوقي. الناس مأنوسة باليقينيات الوثوقيات في العادات، فعندهم أنس، فهم يتصورون أنهم وصلوا إلى أرقى مستوى من المعرفة اللي تتناسب مع احتياجاتهم ومواقفهم. ما كان يتصورون هناك مصدر آخر وهو القرآن الكريم، مصدر آخر وهو العلم والمعرفة، مصدر آخر هو الوحي. عند قدرة هذه المعرفة الجديدة أن تحول هذا المجتمع الذي كان يسقط أو ساقط في أو حال الرذيلة تحول إلى أن يحوم حول ساحة الربوبية. لما تغير المحتوى، لما تغيرت المعرفة، احنا في الوقت الراهن يعني يقول الإمام علي عليه السلام: ولا تقصر أولادكم على أخلاقكم لأنهم خلقوا لزمن غير زمانكم. فمعناها في تحول في مفاهيم التربية والتعليم. سابقا لما كنا احنا صغار، الآباء المحترمين الطيبين أكيد مروا بهالتجربة، كان المدرس تقريبا هو المصدر الأساسي لبناء الأجيال أو لتربية الجيل أو لتهذيب الجيل. ونعرف أن الخطأ اللي نقع فيه إحنا ما زلنا نمارس الأدوات التقليدية في تربية الأجيال. يعني المعلم كان له هيبة، المعلم سابقا في الستينات والسبعينات له هيبة، له تأثير، له حضور، يساهم في تشكيل صياغة الولد أو التلميذ. المعلم سابقا ما كان فقط معلم، بل هو سجان، وهو واعظ، وهو معالج أو مصلح، يقوم بعدة أدوار، لذا له مكانة جدا مرموقة، الكل يحترمه، الوالدين، الناس، المجتمع، الطلاب، وإن كان قاسيا بنحو ما في فترة ما، ولكن هذه القساوة لا تترك أثر حقد عند الطالب أو تأثير نفسي، لن يعلم أن هذا المعلم بهيبته المقدسة ينهض بأمر محترم ومقدر لدى الجميع. والمعلم لما كان يقف أمام الطلاب حسب ما ورد بالحديث أنه بمثابة القائم الصائم، من أقدس القربات تعليم الأجيال والاهتمام بالأجيال. ورسول الله صلى الله عليه وآله لما انتصر في معركة بدر كان عنده أسرى، والأسرى ذولا من تجار قريش. بدليل لما اجتمع النبي بأصحابه قال لهم: تريدون مال فداء، حيدفعون ذولا، لأن اللي دخلوا في معركة بدر حسب الكبرياء والعجب والغرور أولاد الهاي كلاس، يعني الناس البزنس، فأهلهم حيدفعون أموال طائلة، أو نستثمر هذه الحالة ونخلي كل أسير يعلم 10 من الصبيان من عيال المسلمين. شوف الفن في تحويل الأزمة وتحويل الحالة العدائية إلى مشروع تنموي. حتى أدور، حتى خصمك ترى فيه بركة، لكن لا تطالع تسوي الاسكانينج على أنه شر محض. حتى اللي أنت ما تحبه وما تشتهي وما لا تخلق عليه، لكن فيه خير، بس يبقى أنت شلون تكتشف أو شلون تتعرف على النزعات الخيرة عند الآخرين. وحولهم من كانوا أعداء لدودين جاءوا للقتال صاروا أساتذة لعيالهم لأجيالهم. ما قال النبي: والله بيخربون عيالنا وخاف يدرسونهم غلط أو يعطونهم، علمهم القراءة والكتابة، تسمفر قراءة وكتابة. وفعلا هذا الشيخ العدل، هذا الفقيه العدل، هذا الأستاذ العدل، هذا المربي الصحيح اللي فعلا يستطيع أن يشخص بدقة وينتزع مواطن الخير والبركة في الناس. ونجح رسول الله صلى الله عليه وآله. إنزين، هل الإسلام يرفض أن تكون التربية طريقا للعبودية؟ أحيانا تتحول المؤسسات التعليمية والتربوية إلى معاقل للقهر والظلم والاضطهاد. ولما أقول الاضطهاد الثقافي، الظلم الفكري، الجور المعرفي، بعض المعاهد أو الفضاءات الروحية أو الأجواء الأكاديمية تتحول إلى سجون أو تتحول إلى أيديولوجيات في إنتاج عينات وشخصيات أو عقليات لا تتناسب مع فطرة الإنسان ولا مع عقليته ولا المنهجية السماوية. فنجي للتربية، شو الفرق بين التربية والتعليم؟ هذا مهم، الطالب لما يدرس في المدارس يفقه ويميز شو الفرق بين التربية والتعليم. الله سبحانه وتعالى أوكل المهمة للنبي صلى الله عليه وآله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فالتزكية هي الأرضية والأجواء والقاعدة الصلبة التي يفترض أن يبنى عليها أركان العلم والمعرفة. الناس تفرح أن ولدهم تخرج والجامعة وجاب شهادة وحصل وظيفة ويزكيبين جون جون، بس يبقى التزكية ضرورية، هي الأساس، اللي هي التأديب والتهذيب والتأهيل والتربية والتزكية، أي كلها وان باكج. التعليم يختلف، لأن التعليم وظيفته هو يزود الإنسان بآليات الفكر النقدي، يصير عنده قدرة على التساؤل، القدرة على النقد، القدرة على التحليل، القدرة على التأمل، هي معنى التعليم، يمارس بهذه الأدوات الاشتغال. وأما التربية يختلف، التربية زراعة، التعليم تزويد، أما التربية زراعة القيم، القيم اللي حسب يحترموها المجتمع، زراعة هذه القيم حتى لما يكبر يسهل التعاطي معه ويكون عنده قابلية للاستجابة في تطبيق هذه القيم الأخلاقية والإنسانية. من ضمن الأخطاء إن صح التعبير، ولا أتجرأ أقول أخطاء لأنه أرده مورست، فنقول نقول في قراءة مختلفة عن ذي قبل في طريقة ركائز التربية، مثلا في مبادئ تقليدية اللي احنا اكتسبناها من البيئة والمجتمع وماشيين عليها، ولكن الآن في تطوير. يعني الأب المربي اللي يهتم بأولاده، اللي بينا للإمام السجاد في الصحيفة السجادية لما يدعو الله قال اللهم اجعلهم أتقياء أبرار بصراء، عنده تارجتس يعني واضح بالنسبة له. فالأب اللي عنده هذا الاهتمام لابد يواكب النظريات الحديثة في التربية والتعليم، الفلسفات الحديثة، التجارب الحديثة للدول المتطورة، الكتب للمؤلفين والمرموقين. لابد الأب يكون عنده نوع من يخصص جزء من وقته حتى يسوي أبديتد للأفكار اللي عنده، ما يستصحب النظريات التقليدية القديمة، لأن عقلية الجيل تختلف. من ضمن الأمور اللي تحتاج إن احنا نقدم التعليم على التربية، نبذل جهد، نبذل وقت، نبذل مال واهتمام ومتابعة على المستوى التعليمي. هو صحيح هو متربي عند مجوس ولا متربي عند ناس يعني لا، ومع أهله ومع بيئته which is good، مسلم، ولكن أنت ما تلحق في الأيام هذه، أنت لابد تتعرف على خطوات وعتبات تفكير ابنك، تفكير السلوكي، تفكير الأخلاقي، منظومة الأخلاقية، مستوى حجم الورع، فهم للتقوى، إدراكه وحماسه لاصطياد ملكة التقوى. فهو تقديم التربية على التعليم وليس العكس. أحيانا نفهم إحنا أن التربية هي إعداد للحياة، كأنما التربية الانضباط الالتزام هي الحياة، لا، بل التربية والتزكية والتهذيب هو مقدمة للحياة وليس للحياة مباشرة. الحياة شيء والتربية هي مقدمة، يعني التربية والتزكية وظيفة تجهيز الولد للدخول في معترك الحياة، هاي معناها، فهي معناها مقدمة وليست هي الحياة بنفسها. يعني لما يكون والله ولدي يصلي ويصوم وهذه طاوع وعرف وين يروح ومحترم يحضر المآتم، سمعت إناف، مو هذه التربية، هذه أدوات، هذه أسلحة لخوض المعركة
يعني الحياة الحقيقية، فيحتاج إلى طقوس للعبور إلى مرتبة الرجولة. وشيني أدوات العبور أو أدوات الأسلحة؟ العقلانية، لابد تزرع فيه مفهوم العقلانية، تصرف العقلاني. ليش أحيانا لما واحد يطلع مثلا من العيال عند الإشارة مثلا، وطالب ثانوية والثاني ثانوية وعند الإشارة، وهذا عطف عليه أو حد أو ما أدري شنو، وتشوفهم يتسابقون ويصير بيصير بطل وبيصير فارس الهيجة، وتنتهي إلى مأساة، إما إلى حادثة ويصير خصومة بيناتهم. وأتصور بعض المناطق العربية بعد الإسلاح الأبيض والسلاح الناري، ما شاء الله على الطبلون محطوط، وينهي المعادلة فمهم في الوقت الراهن أن الأب يعلم ولده أن يكون تكيت إيزي، الحياة مو بتطير. إذا اختلف مع صديقك في كورة أو في الثانوية أو في الشارع أو واحد مات، خصوصا إذا أنت لا تعرف الطرف الآخر ملتقي ما عند الإشارة، مات هو مجرم وهو مدمن، هو عنده يستعمل ممنوعات، في سيارة سلاح، عنده شيء معين، لابد الولد يفهم بهذه الحياة العقلانية والفكر النقدي وقيمة التسامح. هاي أدوات خوض معركة الحياة مع الناس. أخيرا، أن التربية ليست ترويضا، الولد مو يحتاج إلى ترويض زي الحصان أو زي النمر في السيرك أو للفيل، لا لا، هو عنده قوى واستجابات وعواطف ومشاعر وأنماط تفكير وأنساق منطقية ومنهجية للإنسان، ويوميا الإنسان يتطور في تفكيره وفي رؤاه وفي خبراته وإلى آخره. فمن الخطأ أن الأب يفهم أن معالجة الأولاد، ما نقول متمردين أو نقول أوفر، وإنما within the average، يعني الولد العادي، يعني أن ترويض، الترويض فيه نوع من المغالطة، فيه نوع من التسيس، فيه نوع من أي يتعلق بالحيوانات. أما الولد يحتاج إلى تحرير. الولد اكتسب ثقافة متناثرة متبعثرة بدون وعي، اللي بينت بداية المجلس، إما بالمحاكاة أو بالإيحاء أو بالتقليد، يعني بدون وعي. فوظيفة الأب أن يحرر الولد من هذه القيود، ربما تكون خرافية، ربما تكون أسطورية، ربما تكون قناعات مزيفة، ربما تكون من مكونات الفكر الوثوقي، أو يكون مسكون باليقينيات أو البديع اللي ما يريد يحركها ولا يقاربها بلغة نقدية، لربما تتحول إلى مقدسات. فوظيفة الأب أن ينزع تلك القناعات الخاطئة ويحرر الولد من هذه القيود الخرافية التي تقود إلى الجهل. إذا تشوف الإمام حسين عليه السلام لم يلاقي صعوبة في دفع الشباب إلى حومة الميدان، ما لاقى صعوبة، وذي معركة، ذي يعني مو رحلة ولا خلاف عائلي ولا مناوشات ولا متهوشين على إشارة، يعني بحسب الحدث، هاي حدث عظيم، حدث جليل. هناك خطة من الإمام الحسين من هذا البيت المقدس، أولادهم بناتهم نساءهم لهم وحدة الموقف ووحدة الهدف ووحدة الموضوع، الكل يكمل الآخر، منظومة متناغمة، والهدف بالنسبة لهم واضح، أن يقدموا أنفسهم قرابين لله سبحانه وتعالى. لما رأى القاسم أن أمه الحسين وحيدا فريدا، تلقائيا استجاب لهذه الحالة، لأنه جاهز، هو جاهز، تعليم وتهذيب وتربية وتزكية وعقل وقاد وفكر نقدي وسمو في التسامح. فجاء يطلب الرخصة للقتال، فقال لعمه الحسين: ابن أخي، أنت عشت يتيما والوالدة يعني لها طموح أن تراك متعلم، تخرج من الجامعة، لك مستقبل، تبي تشوف أحفادها من خلالك، فشوف الوضع ما يناسب أنك هذا قرارك يعني غير صائب يعني. فرجع مهموما مغموما. فتح تلك التميمة، وهذا الأبو الجيد اللي يضع بلان، خطة لأولاده، وعند قراءة دقيقة للمستقبل، مو بس يموت انتهى الموضوع هو كله، لا، مرتب له محطات الحرجة كيف يفكر وأين يرجع وإلى من يذهب. بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. صلى الله عليه وآله. فجاء مسرعا إلى عمه فريحا مسرورا، فسلمه التميمة، قرأها أبو عبد الله فاختنق بعبرته وقبلها وضم القاسم إلى صدره، حط شفه بشف جاسم وبيسدر للمخيم، وصاحب صوت يا صاحب صوت يا زينب خلي الحرم كل تفتن، هدوم الحسن طلعيهن ولبسيهن للمشيم، صارت للحرم حنة لعجاسم يذفن، وما تصيح يا وليدي أساكب عرسك مهنة، وحيد يا ضنوة عيوني ومن حنتك أتحنى، تهلهل قامت قبالة وجاسم قام يتجلنا، طلعت وياك من طيبة وانت اللي تباريني، وعيني شاب حل طولك يا جاسم يا بعد عيني، دق لي لو رحت عني يثرب من يوديني. ثم نادى المنادي من الأعداء حسين، أجب انت عن القتال، انبرى إليه القاسم، تودع عمه الحسين، ألبسه لامة حرب وقلده سيفا، ثم ودع النسوة وانطلق نحو المعركة، عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء، بينما القاسم يقاتل وإذا باللعين قد تصدى له بسيفه، فاتحا باعاه شاهرا سيفه، ضرب القاسم على مفرق ناسه، أنا مناد وقاسماه ومصيبته، عماه عليك مني السلام، جاء القاسم مسرعا، جاء الحسين مسرعا، انقض عليه كانقضاض الصقر على فريسته، رآه بأي حالة مقطع بالسيوف إربا إربا، وويلا أراد حمله إلى المخيم، وقد احدودب ظهر الحسين من هول المصيبة والفاجعة، جاء به إلى المخيم، فلما رأينا النسوة القاسم بهذه الحالة تكاببنا عليه، ولا سيما الوالدة، ورملة على الجاسم هوى تلطم صدرها، تنادي عروسك بن سعاد يا بني أسرها، وانت طريح جثتك محد قبرها، دلل يا عقل شلون تبقى على الوطية يا ابني ضعيفة حال، ذوبني مصاب بعدك شباب، ومات هنيت بشباب،
الريس يا بني ومن دماك نحرك خضاب شخصك قبالي يلوح كل صبح ومسية صيح تحل جسمي يا جاسم من ونينة ذوبت قلبي لا تصد لي بعينك الريس يا ابني وللمقابر زفينا صار بفرج ساعة زفافك والمني
تقبل أعمالنا اصلح أحوالنا بلغنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا إنك رؤوف رحيم اللهم احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا المؤسسين تقبل منهم أفضل القبول رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.